الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الرعد نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يقول الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض، أي ولله وحده يخضع وينقاد أهل السماوات وأهل الأرض. فالمراد بالسجود هنا الانقياد والخضوع لله. نعم، وقع خلاف بين العلماء في معنى السجود هنا. فالقول الأول أن المراد بالسجود هنا بمعنى وضع الجبهة على الأرض. وعلى هذا الوجه ففيه وجهان: أحدهما أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون، فبعض المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط، ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك عليه، مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى. والثاني أن اللفظ عام والمراد منه أيضا العام. وعلى هذا ففي الآية إشكال، لأنه ليس كل من في السماوات والأرض يسجد لله، بل الملائكة يسجدون لله، والمؤمنون من الجن والإنس يسجدون لله، وأما الكافرون فلا يسجدون. والجواب من وجهين: الأول أن المراد من قوله ولله يسجد من في السماوات والأرض، أي ويجب على كل من في السماوات والأرض أن يسجد لله، فعبر عن الوجوب بالوقوع والحصول. والثاني أن المراد من السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية، وكل من في السماوات ومن في الأرض يعترفون بعبودية الله عز وجل. هذا القول الأول. القول الثاني أن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم الامتناع، فكل من في السماوات والأرض ساجد لله بهذا المعنى، لأن قدرته ومشيئته نافذة في الكل. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله. ومن الأقوال التي قيلت: سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون يسجدون لله سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض، ويفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها وهم المنافقون. واختار هذا القول ابن جرير والواحدي. والراجح كما تقدم أن السجود أو المراد بالسجود الخضوع لله والانقياد. قال أبو حيان رحمه الله: الذي يظهر أن مساق الآية إنما هو أن العالم كله مقهور لله، خاضع لما أراد سبحانه منه، مقصور على مشيئته، لا يكون منه إلا ما قدر جل وعلا. فالذين تعبدونهم كانوا ما كانوا داخلون تحت القهر، لا يستطيعون نفعا ولا ضرا. ويدل على هذا المعنى تشريك الظلال في السجود، وهي ليست أشخاصا يتصور منها السجود بالهيئة المقصوصة، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السجود هنا السجود القدري، فكل أحد خاضع لقدر الله، ما أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل، أين المفر؟ فالسجود الشرعي كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدوا، على أن الشمس والقمر والجبال والدواب كلها يسجد لله، لكن الكفر من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود الكوني القدري طوعا وكرها، أي أن جميعهم يسجدون لله وينقادون لعظمته حال كونهم طائعين وراضين بهذا السجود والانقياد، وحال كونهم كارهين وغير راضين به، لأنهم لا يستطيعون الخروج على حكمه لا في الإيجاد ولا في الإعدام ولا في الصحة ولا في المرض ولا في الغنى ولا في الفقر، فهم خاضعون لأمره شاءوا أم أبوا. قال ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم كاستسلامهم عند المصائب، وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية، فكل أحد لا بد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي. وظلالهم بالغدو والأصال، أي وتسجد ظلالهم أيضا لله في أول النهار وأواخره. والغرض الإخبار عن عظمة الله تعالى وسلطانه الذي قهر كل شيء، ودان له كل شيء بأن ينقاد لجلاله جميع الكائنات حتى ظلال الآدميين، والكل في نهاية الخضوع والاستسلام لأمره تعالى. قال الشنقيطي رحمه الله: وظلالهم بالغدو والآصال، فقيل سجودها حقيقي، والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا، وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. ونحن نقول إن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله. قال ابن كثير: الغدو أي البكور، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. قال ابن عاشور رحمه الله: والغدو الزمان الذي يغدو فيه الناس أي يخرجون إلى حوائجهم، والآصال جمع أصيل وهو وقت اصفرار الشمس في آخر المساء، والمقصود من ذكرهما استيعاب أجزاء أزمنة الظل. قال رحمه الله: وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن، وهي السجدة الثانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء. من فوائد الآية عظمة الله عز وجل، ومن فوائد الآية لا أحد يستطيع أن يخرج عن ملك الله وقدرته. من فوائد الآية وجوب عبادة الله وتعظيمه حتى يسجد له كل شيء. من فوائد الآية فضل السجود لله. من فوائد الآية كلما كان الإنسان أكثر خضوعا لله وطاعة كان أعلى منزلة عند الله. وقد تقدم أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى وصف الأنبياء وصفهم بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما دون. لأن الإنسان كلما كان أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان علوه بعبوديته وخضوعه لله يرتفع، والعبودية من أعلى المنازل التي يترقى فيها الإنسان. ثم قال الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض، أي قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين: من رب هذه الأجرام العظيمة العلوية والسفلية؟ قل الله، أي قل لهم تقريعا وتوبيخا: الله سبحانه وتعالى هو من أوجدهما على غير مثال سابق. قال العلماء: إنما جاء السؤال والجواب من جهة، لأن المشركين لا ينكرون أن الله خالق كل شيء، فلما لم ينكروا كان كأنهم أجابوا. وقال أبو حيان: ولما كان السؤال عن أمر واضح لا يمكن أن يدفع منه أحد أو يدفع منه أحد كان جوابه من السائل، فكان السبق إليه أفصح في الاحتجاج إليهم وأسرع في قطعهم في انتظار الجواب منهم، إذ لا جواب إلا هذا الذي وقعت المبادرة إليه، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أمر ثالث منه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لإفحامهم وتبكيتهم، فالهمزة للاستفهام التوبيخي. والمعنى: أعلمتم حق العلم أن الله تعالى هو الخالق للسماوات والأرض فتركتم عبادته سبحانه واتخذتم من دونه أولياء أي نصراء عاجزين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملك لغيرهم نفعا يجلبونه لها ولا ضرا يدفعونه عنها. والمقصود بهذا تنبيه السامعين للنظر في تلك الصفة، فإنهم إن أحسنوا التفكير في هؤلاء الأولياء أيقنوا أنهم أحقر من أن يلتفت إليهم فضلا عن أن يطلبوا منهم شيئا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أي قل لهم أيضا أيها الرسول الكريم كما أنه لا يستوي في عرف كل عاقل الأعمى والبصير والظلمات والنور، فكذلك لا يستوي الكفر والإيمان، فإن الكفر انطماس في البصيرة وظلمات في القلب، وأما الإيمان فهو نور في القلب وإشراق في النفس. فالمراد بالأعمى الكافر، وبالبصير المؤمن، كما أن المراد بالظلمات الكفر وبالنور الإيمان. وعبر القرآن الكريم في جانب الظلمات بصيغة الجمع، وفي جانب النور بصيغة الإفراد، لأن النور واحد ومن نتائجه الكشف والظهور، وتعدد أسبابه لا يغير حقيقته. أما الظلمة فإنها متنوعة بتنوع أسبابها، فهناك ظلمة الليل، وهناك ظلمة السجون، وهناك ظلمة القبور، وهناك ظلمة العقول التي كان من نتائجها تعدد أنواع الكفر والضلال، كما هو الحال في شأن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الذين انحرفوا عن طريق الحق. يقول الماوردي رحمه الله: وهذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر كالأعمى والبصير، والهدى والضلالة كالظلمات والنور. فالمؤمن في هداه كالبصير يمشي في النور، والكافر في ضلاله كالأعمى يمشي في الظلمات، وهما لا يستويان. فكذلك المؤمن والكافر لا يستويان، وهذا من أصح مثل ضربه الله عز وجل وأوضح تشبيه. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أم هنا بمعنى بل، والاستفهام للإنكار، هذا من تمام الاحتجاج عليهم والتهكم بهم. أي أم اتخذ هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله، فالتمس الأمر عليهم فلا يدرون خلق الله من خلق آلهتهم، وهو تهكم لاذع. فإنهم يرون كل شيء من خلق الله، ويرون هذه الآلهة المزعومة لم تخلق شيئا، ثم بعد هذا كله يعبدونها من دون الله، وذلك أسخف وأحط ما تصل إليه عقول المشركين. فالجملة الكريمة تنعى عليهم جهلهم، حيث عبدوا من دون الله مخلوقا مثلهم، وتنفي أي عذر يعتذرون به يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وإذاك يقول ابن الجوزي: أم جعلوا لله شركاء؟ قال ابن الأنباري معناه: أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء؟ هذا استفهام إنكار، والمعنى ليس الأمر على هذا، بل إذا فكروا علموا أن الله هو المنفرد بالخلق وغيره لا يخلق. فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكروا. قل الله خالق كل شيء، الله عز وجل خالق جميع الأشياء، لا خالق غيره، وهو المنفرد بالألوهية والربوبية. وما دام أنه هو الخالق فيجب أن يفرد بالعبادة. فأشار الله عز وجل في هذه الآية أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، لأنه هو الخالق، ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقه وأبرزهم من العدم للوجود. فالذي يستحق العبادة من أوجدهم وأبرزهم إلى الوجود. لأن المقصود من قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم إنكار ذلك، وأنه هو الخالق وحده، وبدليل قوله قل الله خالق كل شيء، أي خالق كل شيء، هو المستحق لأن يعبد. وهذا يبينه الله عز وجل في آيات كثيرة ومر معنا في سورة النحل. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى غير ذلك من الآيات. لأن المخلوق محتاج إلى خالقه، فهو عبد مربوب مثلك، يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما يجب عليك ذلك. فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده ولا شريك له. قال بعض العلماء: وقد جرت العادة في القرآن في آيات كثيرة أنه يجعل سبب العبادة التي تستحق به هو الخلق والإبراز من العدم إلى الوجود. فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود ويوجدكم بعد أن كنتم عدما هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده. أما الذي يحتاج إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير، عليه أن يعبد من خلقه. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. يا أيها الناس، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أيها الإخوة، لماذا إبراهيم قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ لفائدتين: الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه متفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، ولأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. وقال بعض العلماء إنما نص الله على صفة الخلق دون غيرها من الصفات لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله خالقهم، كما قال تعالى ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، قال تعالى ثم قال تعالى وهو الواحد القهار. الواحد الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، قل هو الله واحد، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو الواحد الذي ليس له ند ولا نظير ولا شبيه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد تقدم اسم الواحد والكلام عليه. القهار الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء واستكانت وتضاءلت بين يدي وتحت حكمه وقهره. قال السعدي القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، القهار لكل شيء، الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال قدرته. من آثار هذا الاسم أو ماذا نستفيد من إثبات اسم القهار لله؟ أنه لا يكون إلا واحدا لا كفء له، وإلا لم يكن قهارا. قال ابن القيم لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإنه لم يقهره، لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفءا، فكان القهار واحدا. ولهذا اقترن اسمه سبحانه القهار باسم سبحانه الواحد في كل الآيات. ثانيا التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه وقطع العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها، لأن حقيقة التوكل هو تمام الاعتماد على الله مع تمام الثقة بكفايته وعيلته، وهذا لا يوصف إلا الواحد القهار. ثالثا تعظيم الله والخوف منه وحده وسقوط الخوف من المخاليق الضعاف المقهورين المغلوبين من القلب، سواء كان ذلك خوفا على الرزق أو خوفا على الأجل. من فوائد الآية إثبات الربوبية لله عز وجل. ثانيا أن الكفار يقرون بأن الله رب كل شيء. من فوائد الآية التوبيخ بالمشركين حيث عبدوا من لا ينفع ولا يضر. من فوائد الآية وجوب عبادة الله، وقد تقدم الأدلة على ذلك مرارا وتكرارا. من فوائد الآية أن الذي يخلق وينفع ويضر هو المستحق للعبادة. من فوائد الآية أن الخالق هو الله. من فوائد الآية فكما أن الخالق هو الله فيجب أن تكون العبادة لله. من فوائد الآية من لا يخلق لا يستحق أن يعبد.